الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى مسألة 1041. إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن أو يحقن الرجل رجلاً أو امرأة غير زوجته أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ مع الإمكان من لمس العورة بيده أو النظر إليها، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل وغير أو الرجل غير زوجها. إذا دعت الحاجة، الحاجة ملحة على أنه توقف الأمر، إذا دعت الحاجة توقف الأمر على أن هذا الرجل يحقن الرجل رجلاً. الحقن وضع الماء والصابون في مكان الدبر لأجل ماذا؟ لأجل العلاج أو تسهيل ماذا؟ عملية خروج الغاز عندما يكون ممسكاً لا يستطيع الخروج. فهذا وضع الحقن متوقف على ماذا؟ متوقف على كشف العورة، سواء كان هذا الرجل يريد يحقن رجل آخر أو يريد أن يحقن امرأة، النتيجة واحدة، ما هو كشف العورة. وقلنا ماذا ثبتنا؟ ثبتنا بأنه لا يجوز النظر إلى عورة الآخر ولا يجوز اللمس، فهذا يتوقف على ماذا؟ هذا الحقن يتوقف على النظر فقط أو اللمس فقط أو النظر واللمس معا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ألحت الحاجة، وهذا أصلا كان مريضا ومتوقف على العلاج. هذا العلاج ماذا يقول سماحة المصلي سماحة السيد؟ يقول إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلاً أو امرأة غير زوجته أو أن يغسل عورتهما، أو ماذا؟ ألحت الحاجة على أنه لابد من غسل العورة، هذا مثلاً مشلول، الرجل أو المرأة مشلول أو مشلولة، فيحتاج إلى من يغسل هذا الرجل المشلول أو يغسل هذه المرأة المشلولة، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى كشف العورة، لمس العورة إلى آخره. لزمه التحفظ مع الإمكان، إذا استطاع أن يتحفظ مع الإمكان عدم اللمس، نفرض أن يحقن هذه يضع الحقنة بدون لمس العورة، نعم حتى وأن استدعى الكشف والنظر ممكن لكن لا يلمس، لزمه التحفظ مع الإمكان من لمس العورة بيده أو النظر إليها، يمكن أن يلمس العورة لكن يستطيع أن يتحفظ من النظر لا ينظر. كان ماذا؟ كان واحد ماذا؟ هو يعرف صاحب خبرة لا يحتاج إلى أن ينظر، يضعها بدون ماذا؟ بدون نظر لا ينظر، يعني إذا لمسه لا ينظر، إذا نظره لا يلمس، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تحفظ. هذا الحكم يقول وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل الذي يقوم بالحقن أو الغسل هو المرأة، إما أن تغسل المرأة أو تغسل الرجل، المرأة تنظف وتغسل الرجل، إذا صارت أكو إمكان التحفظ وجب التحفظ، إما أن لا ينظر وإما أن لا يلمس. زين إذا لا يستطيع التحفظ، هذا وضع الحقن أو الغسل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى اللمس ويحتاج إلى النظر، فيرتفع البأس لا إشكال. مسألة 1042. إذا اضطرت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها، إذا اضطرت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها، زين جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها. نفس الكلام، إذا صار أكو اضطرار، هذه المرأة مضطرة إلى أن تذهب إلى من؟ إلى الطبيب الحاذق صاحب الخبرة صاحب العلاج الجيد. وهذا الذهاب إلى الطبيب يستدعي ماذا؟ يستدعي النظر من الطبيب وماذا؟ ولمس المريضة، لمس المرأة المريضة. إذا كانت مضطرة والحاجة ملحة يقول نعم لا بأس إذا عالجها. إذا اضطرت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها، جاز لهذا الرجل الأجنبي، جاز له النظر إلى بدنها، إلى بدن هذه المرأة، ولمسه ولمس البدن بيده. إذا توقف العلاج عليهما على اللمس والنظر، إذا توقف عليهما معالجتها ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما، يكتفي بماذا؟ إما بالنظر أو اللمس، لا يجوز الآخر. شنو لا يجوز الآخر؟ يعني إذا هذا الرجل الأجنبي أو المعالج أو الطبيب إذا استطاع أن يلمس بدون النظر يقول حرم عليه ماذا؟ النظر، لا يجوز له النظر. وإذا لا يلمس لكن ماذا؟ ينظر عفوا لكن لا يلمس، نعم أيضا لا يجب عليه ماذا؟ أو يحرم عليه لا يجوز الآثار. فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له اللمس، وإذا تمكن من المعالجة باللمس لا يجوز له النظر. هو هذا العكس وكذلك العكس. مسألة 1043، لو اضطر الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته، الآن يتكلم في المسألة التي قبلها يتكلم عن مطلق اللمس بالنسبة للرجل للمرأة، اللمس أو الكشف يستدعي كشف البدن، الآن النظر لمن؟ إلى بخصوص العورة. فالأحوط لزوما ألا ينظر إليها مباشرة، ألا ينظر لمن؟ ألا ينظر إلى العورة مباشرة، بل في المرآة وشبهها، يضع مرآة وينظر لمن؟ إلى المرآة ولا ينظر إلى العورة مباشرة، إلا هذا استثناء، إلا إذا اقتضى ذلك النظر لفترة أطول أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة. هذا إذا شنو يستدعي النظر أطول أو لم يتيسر المعالجة، لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة، يعني جاز ماذا؟ جاز النظر، جاز النظر. مسألة 1044، يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه، يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام كالاستمناء بسبب عدم زواجه. السيد المصنف يقول الذي لا يستطيع التمالك ولا يصبر ويقع في الحرام كالاستمناء مثلا، فهنا ماذا؟
وجب عليه
الزواج. قلنا بالأصل الأول لماذا يكون الزواج
مستحب؟
استحباب مؤكد، لكن الذي لا يصبر وعدم الزواج يقعه في مشاكل الحرام صار الزواج في حقه ماذا؟
واجبا.
مسألة 1045، لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم الأمن من الفساد وأن تيسر دخول الغير عليهما. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الخلوة، خلوة الرجل الأجنبي بالأمرأة الأجنبية. هذه الخلوة لا تجوز، لا يجوز الخلوة، هذا لا يجوز مع عدم الأمن من الفساد. يعني أكو ماذا؟ أكو وسوسة شيطانية وهواجس نفسية، حتى وإن ماذا يدخل عليهم الغير، نفرض على أنه جالسين في غرفة واحدة موظف وموظفة، لكن المراجع كل 10 دقائق كل 5 دقائق يدخل مراجع، يقول مع إمكان الدخول هذا شنو؟ لا يكسر هذه الخلوة، تبقى خلوة. فهذه الخلوة إذا صارت شنو؟ إذا صارت مقدمة للوقوع في الحرام لا يجوز الخلوة. لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم الأمن من الفساد، وإن تيسر دخول الغير عليهما، يعني غير الرجل والمرأة، ولا بأس بها مع الأمن منه تماما، لا بأس بالخلوة مع الأمن من الوقوع في الحرام. يقول ممكن إذا هذا الرجل عنده اطمئنان وعنده قلب كبير، وهذه المرأة أيضا عندها قلب كبير، يقول إذا شنو؟ إذا صارت أكو خلوة، لكن شنو؟ لا تكون هذه الخلوة مقدمة إلى الوقوع في الحرام أو الفساد، لا تكون محرمة هذه الخلوة، يجوز. بعض الفقهاء أسمعت يعني من خلال بعض التسجيلات يقول سألت أحد المراجع، هو هم فقيه هم مجتهد، سألت وهو يعبر عن سألت والدي، يقول والده فقيه، هذه الفترة لو مثلا في فندق أو في عمارة وفي المصعد الكهربائي، المصعد الكهربائي، يقول دخلت أنا ثم دخلت امرأة وأريد أن أصعد من طابق إلى طابق في هذا الدرج المتحرك الكهربائي، فهل تعد هذه خلوة؟ هذه الفترة يعني إيش قد؟ نصف دقيقة أكثر أقل، بمجرد أن يصعد المصعد من الطابق الأول إلى الطابق الثاني مثلا أو الثالث، هل تعتبر هذه خلوة؟ قال الجواب نعم تعتبر هذه خلوة. لو مسألة 1046، لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته هذا الرجل أن لا يدفعه إليها، يعني في بداية الأمر مخطط الرجل، يقول أنا فيقولون المهر 1,000,000, 2,000,000، لكن في بداية الأمر عند نية بعدم ماذا؟ بعدم دفع المهر للمرأة. هذه النية على أنه لا يدفع المهر هل تؤثر على صحة العقد أو لا تؤثر على صحة العقد؟ يعني إذا كانت هذه النية مبطنة مخطط لها، هل يكون العقد صحيحا أو لا يكون العقد صحيحا؟ الجواب صح العقد، العقد يكون صحيحا حتى وإن كان الرجل ناويا على ماذا؟ على عدم دفع المهار، ولكن ماذا؟ وجب عليه دفع المهار، وجب عليه دفع المهار. السبع السنة، سنتين، ثلاثة، كل ديون المتبقية في ذمته لا بد أن يأتي يوم يدفع المهار.
لا يدفع
نعم يكون مأثوما، ارتكب محرما، يعاقب عليه يوم القيامة، ولكن العقد صحيح والزوجة زوجته. لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته الرجل أن لا يدفع المهر إليها إلى المرأة صح العقد، ووجب عليه على الرجل الزوج دفع المهر إلى الزوجة. مسألة 1047، المرتاد، عندنا المرتاد يقسم إلى قسمين، المرتاد الفطري والمرتاد الملي. ما هو تعريف المرتاد؟ وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر، على قسمين فطري وملي. والفطري ما هو تعريف المرتد الفطري؟ من ولد على إسلام أبويه، عندما ولد ماذا؟ مسلم. لماذا؟ لأن أحد أبويه مسلم، والولد ماذا؟ يتبع أشرف الأبوين. إذا كان الأب مسلم والمرأة كافرة وولد الولد، إيش راح نقول عنه؟
يتبع أبي.
يتبع أبي. إذا كانت المرأة مسلمة والأب كافر،
يتبع
أمه. يتبع أشرف الأبوين. لماذا؟ لأن الإسلام مقدم على من؟ على غيره، على الكفر، فيتبع هذا لأشرفية الإسلام. من ولد على هذا المرتد الفطري، من ولد على إسلام أبويه أو أحدهما، أحد الأبوين هو مسلم واختار الإسلام في بداية الأمر، بعد أن وصل إلى حد التمييز قال لا أنا لا أبقى مسلم، أريد أن أختار ماذا؟ الكفر على الإسلام، هذا يسمى بالارتداد الفطري. ويقابله الملي. إذا عرفنا الفطري شنو معناه، الملي أصبح واضحا. شلون واضح؟ الارتداد الملي ما هو؟
هو من أبوين كافرين،
يولد من أبوين كافرين يختار الإسلام ثم يرجع عن الإسلام، هذا صار مرتد ملي. نعم، هذا يبين حكمه إن شاء الله. عندنا المرتد الفطري والملي. المرتد الفطري هذا شنو؟ لا تعرض عليه التوبة ويقتل. أما المرتد الملي تعرض عليه التوبة، فإن استتاب لا يقتل، فإن أبى التوبة يقتل. مسألة 1048. لو ارتد الزوج عن ملة، أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة، فهل يبقى عقد النكاح صحيح أو يكون باطلا؟ قال بطل النكاح، النكاح يكون باطلا. فإن كان الارتداد قبل الدخول بها، أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدة، يكون النكاح باطلا. فإذا كان الارتداد قبل الدخول بها، ارتدت قبل أن يدخل بها أو ارتد قبل الدخول بها، وكانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدة، لم تكن عليها عدة. وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول بها، وكانت المرأة في سن من تحيض، وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق. إذا صار الارتداد وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق. جيد. وإذا رجع عن ارتداده، زين هو ارتد ثم ماذا؟ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، بقي الزواج على حاله، بقي الزواج على حاله، ويأتي مقدار عدة الطلاق في بابه، في باب من؟ في باب الطلاق، يأتي بالتفصيل أكثر.
أخي شيخنا بطل النكاح يعني بدون طلاق؟
بدون طلاق مباشرة، بمجرد الارتداد بطل النكاح، صارت محرمة عليه. واحد يجي ويقول الزوجة أنا شنو اختاريت، مثلا صرت يهودي صرت مسيحي وتركت الإسلام، هاي بعد شنو حرمت على زوجته، الزوجة تنفصل لمجرد أن يرتد عن الإسلام. مسألة 1049. إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته، تكون محرمة عليه زوجته، ووجب عليها على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة. إذن حكم الارتداد الفطري يختلف عن من؟ عن الملي. الملي عدة طلاق، أما الفطري عدة وفاة. وثبوت العدة حينئذ على غير المدخول بها، تثبت العدة على غير المدخول بها أو اليائسة والصغيرة، مبني على الاحتياط اللزومي، مبني على الاحتياط اللزومي. وإن رجع عن ارتداده في أثناء العدة هذا ارتد ثم رجع ندم ورجع علما للإسلام، وإن رجع عن ارتداده في أثناء العدة فالأحوط وجوبا عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجية إلا بعد الطلاق أو تجديد العقيد. وإن رجع عن ارتداده في أثناء العدة فالأحوط وجوبا باحتياط وجوبي عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجية إلا بعد ماذا؟ الطلاق أو تجديد العقيد، إما أن يجدد العقد من جديد أو يطلق. ويأتي مقدار عدة الوفاة في باب الطلاق، في باب الطلاق أيضا يأتي مقدار عدة الوفاة. مسألة 1050، إذا اشترطت المرأة في عقدها ألا يخرجها أو ألا يخرجها الزوج من بلدها مثلا، وقبل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها، إذا واحد شنو يريد أن يتزوج في العراق وهو من غير بلاد مثلا من بلاد الهند، فهي تشترط عليه هذه الزوجة تشترط عليه أن لا يخرج من ين؟ أن لا تخرج من البلد من العراق، وهذا الشرط ماذا؟ هل يكون الشرط مضى ويجب الالتزام به الرجل أو لا؟ الجواب نعم، هذا الشرط صحيح ولا بد أن يلتزم به الزوج، وإذا أجبرها لا يجوز له. نعم لو شرطت هذا الشرط ولكن ماذا بعد ذلك بعد الزواج طاوعت الرجل وقبلت على ووافقت على الزواج على السفر، نعم يجوز. أو بالعكس هو تزوج في بلاد الهند ويريد أن يسافر للعراق من أجل ماذا؟ الدراسة الحوزوية، وهي شرطت بأن أنا لا أذهب خارج البلد، فيكون هذا الشرط ماذا؟ الشرط صحيح ولا يجوز له إخراجها من البلد إلا إذا كان برضاها، إذا كانت راضية نعم. على صوت الشيء أنا؟ الزوجة هنا؟ أي نعم. هذا الشرط موجود في من في العقد وفيما بعد. ها؟ فيما بعد يبقى الزوج مخير، إما أن يترك الزوجة وإما أن يترك الحوزة، حوزة وزوجة. يعني الزوجة ما عدها شيء، ما يعني هذا أكو تسجيل، الزوجة غير مطلع على من؟ على طالب العلم. طبعا البعض وليس الكلام معمم في الكل، غير مطلع على طالب العلم، طالب العلم يريد وقت، يريد يقرأ، يريد أن يطالع، مخلي وين رأسه في الكتاب، فتأتي الزوجة، الزوج يقرأ وهي جالسة هكذا، تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أستشري بالطلبات، فيصير بعض الأحيان يصير مشادة ومشاكل، هي الزوجة تريد واحد يسولف وياها، يتكلم معها، يتحدث معها، هي كثيرة الكلام همات، فهنا شنو؟ الزوج عنده طالب الحوزة، عنده التزامات، عنده درس، عنده امتحان، عنده تحضير، فكثير من وقته يكون ماذا؟ منفردا منزويا، فتبدأ إما أن تترك الحوزة وإما أن تترك الزوجة، ولكن البعض من النساء جزاهن الله خير موفقات والزوج أيضا موفق تتحمل هذا قربة لله تعالى، وتعين الزوج على الدراسة وتعين الزوج على أن يكون ماذا؟ أن يكون مبدعا في دراسته، يعني بين وبين البعض والبعض. بس هذا موجود طبعا مو عند طالب الحوزة فقط، حتى عند الموظف، عند كثير السفر إلى آخره. سؤال؟
إذا اشترت الإمرأة عدم الخروج من البلاد والزوج لم يلتزم، يعني هو خرج من البلد وهذا يكون فقط معصوما ولم يؤثر على الأخ.
اي نعم عفوا نعم يكون فقط مأثوما إذا صار الشرط المؤمنون عنده شروطهم. إذا صار الشرط مع الزوجة أو غير الزوجة لابد أن يلتزم بالشرط. إذا لم يلتزم بالشرط ولم يلتزم بالعهد ماذا يكون مأثوما مرتكبا. هسه هنا صار الزواج واجب وهنا صارت عندنا مشكلة واحد يتزوج أو لا يتزوج. نسأل المتزوجين مسألة 1051 شيخ محمد أنس يتأمل يقول الزواج أم لا. إذا كانت لزوجة إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس. شلون هذه المسألة؟ مسألة رجل متزوج وعنده ولد اسمه أحمد وامرأة متزوجة وعندها بنت اسمها فاطمة مثلا وهذه المرأة توفي زوجها عندها بنت هذا الرجل تزوج منها فأصبح زوجته هل يجوز له أن يزوج ابنه أحمد من بنت الزوجة هي فاطمة التي تكون من الرجل الذي توفي أو لا يجوز الزواج ذلك الزواج؟ الجواب يجوز لا مشكلة لأن هذه البنت فاطمة من زوج آخر وممكن أن يزوج أحمد من فاطمة أو بالعكس هو الزوج عنده بنت والزوجة التي توفى زوجها عندها ماذا؟ ولد. عندما يتزوجها يزوج هذا الولد من بنته. هذا صحيح ولا مشكلة فيه. موجود وبكثرة أيضا نحن عندنا في العراق بكثرة خصوصا في أوقات الحروب هذه اللي تزوج ماذا؟ تزوج بنت الشيء ولا آخر يعني موجود. إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره يعني من غير هذا الزوج جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذا العكس. مسألة 1052 إذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها أن تسقط جنينها. هذه المرأة إذا ماذا؟ إذا ارتكبت الفاحشة ارتكبت المحرم وأصبحت حامل في بطنها حامل فهل يجوز لها أن تسقط هذا الجنين هذا الحمل أو لا يجوز لها؟ الجواب إذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها أن تسقط ماذا؟ جنينها. السفاح هو ماذا؟ الارتكاب الفاحشة كالزنا مثلا ارتكاب الفاحشة. مسألة 1053 لو زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير زنى بامرأة غير متزوجة وليس في عدة ثم تزوج بها زنى بها وهي غير متزوجة وليس عليها عدة ثم من بعد هذا الزنا والعياذ بالله تزوج منها أو تزوج بها فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو من الحرام. هذا الولد انعقدت النطفة وصار هذا الولد عندما زنى بها أو عندما تزوجها، صار مشكوك الأمر، هذا الولد من الحلال أو من الحرام، هل يلحق به أو لا يلحق به؟ فهو هذا الولد يلحق بهما شرعا ويحكم عليه بأنهم نيا من الحلال. ما زال صار أكو شك عندنا هل هو من الحلال أو من الحرام. أولا يلحق به هذا الولد، يلحق به ويكون ابنه شرعا، ونقول ماذا؟ إن شاء الله يكون النية من الحلال. مسألة 1054. أكو سؤال شيخنا؟ يلحق بهما، يلحق بالزوج والزوج، يكون ولد شرعي. نفرض هاي الفترة فترة الزمنية يعني مو كثيرة، لو نفرض الرجل والعياذ بالله زنى بامرأة تحقق الزنا، فترة 15 يوم 20 يوم أكثر أقل تزوج منها شرعا، فبعد شهر أو أكثر أو أقل تبينت أنها حامل، فهذا الحمل هل انعقد من الحلال أو من الحرام؟ قال يلحق بهما، يلحق بالزوج والزوجة.
إذا استحب أن تظهر له الحيضة،
هذا تقدم. مسألة 1054. لو تزوج بأمرأة جاهلا بكونها في العدة، احنا قلنا هناك تقدم لو تزوج بأمرأة عالما بماذا؟ لأنها في العدة، ما علمه تزوج بها، شو نقول؟ حرمت عليه. هنا يكون ماذا؟ جاهلا بكونها في العدة، بطل العقد، العقد يكون باطلا. وإن كان قد دخل بها في عدتها تحرم عليه مؤبدا كما مر، يعني حتى وإن كان جاهلا، نعم العقد يكون صحيح إذا لم يدخل بها بعد، أما إذا دخل بها يكون هذا تكون محرمة عليه. وإن ولدت بعد ذلك، شنو بعد ذلك؟
بعد الدخول بها في عدتها.
أحسنتم. وإن ولدت بعد ذلك فإن أمكن لحوق الولد به دون الزوج الأول ألحق به. إذا هذا أكو إمكان على أنه هذا الولد يلحق بمن؟ بالزوج الثاني، ألحق به. وكذلك العكس، يعني إذا أكو إمكان على أن هذا الولد من الزوج الأول لأن هي في العدة، ألحق به الزوج الأول. وإن أمكن لحوقه بكل منهما، يعني شنو؟ ممكن أن يكون ابن الأول وممكن أن يكون ابن الثاني. وإن أمكن لحوقه بكل منهما، عندكم هيك فاصلة شرح صغيرة، نترك هذا شوية الكلام. وإن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما إن لم يمكن عفوا رفع الاشتباه بالرجوع إلى طريقة علمية بين لا تتخللها الاجتهادات الشخصية. يقول إذا اشتبه الحال بأن هذا الولد هل هو للزوج الأول أو للزوج الثاني، ما هو الحل؟ الحل القرعة لكل أمر مشكل، نقرع إذا خرج الأول للأول، إذا خرج الثاني للثاني. لكن إذا عندنا وسائل علمية متطورة كما في زماننا هذا الآن، وهذه الوسائل العلمية لا نشك بها، يعني ماذا؟ تعطي التقرير الصحيح المفصل، فممكن أن يحللون ماذا؟ يحللون هذا الولد ويعرفونه، يأخذون من الزوج الأول الرجل الأول من الرجل الثاني ومن الولد المشكوك به. من بعد إجراء عملية التحقيق والفحص تطلع النتيجة، تخرج النتيجة بأن هذا الولد للأول أو للثاني. ممكن الاعتماد على هذا التقرير أو لا يمكن الاعتماد؟
يمكن الاعتماد عليه.
الجواب إذا كان تقريراً علمياً طبياً معتد به ومجمع على صحته نقول يكون حجة ودليل على أنه لحقون الولد، يلحق الولد بالأول أو بالثاني. وإن أمكن لحوقه بكل منهما كما لو مضى من وطئ كل منهما 6 أشهر فأكثر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل، فصار عندنا شنو الأمر مشكل، هل هو للأول أو للثاني؟ أقرع بينهما، بين الأول والثاني، الزوج الأول والزوج الثاني. إن لم يمكن رفع الاشتباه، إذا ما قدرنا نحصل على نتيجة ونرفع الاشتباه، إن لم يمكن رفع الاشتباه بالرجوع، هذا نرفع الاشتباه بأي طريقة؟ قال بالرجوع إلى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية كما يدعى ذلك بشأن بعض الفحوصات، بعض الفحوصات الحديثة.
يعني هسه عرفنا
الفحوصات
الحديثة
دينية،
لكن هاي
الطبعات
طلعت
بالإسلام،
يعني هذه
يعني لكل أمر مشكلة. بعدنا هنا مشكلة.
هذا
الحكم. شلون حكم؟ إذا عندك يقول هذه هدايا، عندنا شقد؟ فالواحد شخص جاب لك هدايا وقال هذه الهدية لمن؟ توزع هذه الهدايا، توزع إلى مرحلة ثانية. أنتم يا مرحلة ثانية مو؟ جيم لو دال. مرحلة ثانية شنو؟ جيم. أنت جبت هذه الهدايا وتريد توزعها. لمن وزعت الأول الثاني الثالث إلى الآخر وصلت إلى الشيخ محمد أنس انتهت الهدايا. بقى بدون هدية. فهذا صاحب الهدايا قال توزع على جميع المرحلة. الآن بقى واحد بدون ماذا؟ بدون هدية. الشيخ محمد يقول أنا لي هدية، لماذا لا تعطوني الهدية؟ له الحق. من يتنازل عن هديته ويعطيها إلى شيخ محمد بنفس طيبة؟ الكل يقول نحن لا نعطي الهدية. وصار عندنا ماذا؟ الأمر مشكل. الأمر مشكل. وطبعا الهدية لا يمكن أن تقسيمها، الهدية لا يمكن تقسيمها حتى نقول ماذا؟ نقسم بأقل. وهنا صار عندنا ماذا؟ أمر مشكل. ما هو الحل؟ الحل الكل متمسك بالهدية، وسماحة الشيخ يقول أنا لي هدية وأريد الهدية. فأنا راح نقرأ، نسوي قرعة، نضع الهدايا والقرعة لكل أمر مشكل، من يخرج اسمه يأخذ الهدية، من هو الأخير الذي لا يخرج اسمه ليس له هدية. هذا صار عن الشرع. فالآن هنا هذا الولد بمن الحق؟ بالأول أو الثاني؟ ممكن للأول، ممكن للثاني. صار عندنا اشتباه وشبهة، فالحل هو القرعة. طبعا إذا قبلنا هذه الوسائل الحديثة تقدم علينا على القرعة.
إذا تبين هذا الولد من وقد دخل في جدتها فهذا الولد يكون غير
شرعي. يلحق
به.
يعني العقد باطل. نعم يلحق به، يلحق به. حتى وان كان العقد باطل لكن يلحق به. هذا في لحوق الولد بأبيه. هذا الكلام كله وين؟ يلحق الولد بأبيه أو لا يلحق بأبيه. وأما لحوقه بأمه فإن كانت المرأة جاهلة بكونها في العدة أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بها. إذا كانت المرأة جاهلة بمن؟ في العدة، أو جاهلة بحرمة التزويج، تقول أنا ما أدري بأن الزواج حرام، فيها في العدة، لحق الولد بالمرأة. وإن كانت المرأة عالمة بذلك، عندها علم لم يلحق بها شرعا، لا يكون هذا الابن لها شرعا، فإنها زانية حينئذ لا يتحقق في حقها اللحوق. مسألة 1055 تأتي إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.